من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في هذا الوجه اللاحق لتقريب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهذا التقريب ليس بمعنى أنها موضوعة للمفهوم، بل بتوسط المراد الجدي وليس المراد الاستعمالي، يعني عبر إجراء الإطلاق في هيئة جملة الشرط أو هيئة المعنى الحرفي لأداة الشرط التي هي تربط الشرط بالجزاء وتعقد جملة الجزاء مع جملة الشرط. فإطلاق الارتباط بين جملة الشرط والجزاء، هذه قرينة استعمالية، الإطلاق قرينة في مرحلة المراد الجدي. إطلاق الارتباط بين جملة الجزاء والشرط حين ذن يقتضي ماذا؟ يقتضي التعليق، يعني لقول المطلق. نظير هذا الإطلاق في نظير جريان الإطلاق في هيئة المعنى الحرفي لهيئة الأمر، المعنى الحرفي لهيئة الأمر أنه أن الوجوب وجوبا، أن الوجوب وجوب نفسي، أن الوجوب وجوب نفسي لا غير. نفسي لا غير. فبالتالي إطلاق الهيئة والارتباط والتقيد بين جملة الجزاء والشرط يقتضي حينئذ ماذا؟ يقتضي المفهوم. هذا مجمل التقريب، وإن كان في مزيد من الكلام حول حقيقة هذا التقريب. صار الكفاية أشكل على هذا الوجه، يشكل عليه أولا بأنه إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي، يعني مثلا ممتنع أو غير متأثم، لأن المعنى الحرفي حرفي لا يلتفت إليه، فكيف يجري فيه الإطلاق؟ هذا طبعا إشكال مبنائي، إشكال مبنائي بحثوه في المعنى الحرفي والاسم، هل المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد أو لا؟ مبحث مبنائي، والحلول لهذا الإشكال أو لهذا التساؤل أو لهذا البحث الحلول مختلفة، مباني أربعة خمسة معروفة. الآن نستطيع طلب التعرض بعد يعني في مباني متعددة، مثلا الميزة النائية تبنى المادة المنتفلة، يعني إجراء الإطلاق في طرف المعنى الحرفي لا في نفس المعنى الحرفي، فبالتالي يؤدي إلى جريان الإطلاق أو التقييم في المعنى الحرفي، يعني نفس المعنى الحرفي ذا كان غير قابل للتقييم الإطلاق، ولكنه بلحاظ طرفيه يمكن تقييده ويمكن إطلاقه. هذا كلام من زمان الشيخ تقريبا هو هذا الأنصاري. هناك مبنى يقول بنحو القضية الحينية على مبنى الرضيع الدين، مبنى الأصفهاني بنحو العنوان المشير، مبنى آخر للميزة النائية رابع بنحو ضيق الملاك أو ضيق الغرض، مبنى خامس وهو الصحيح المعتمد لدينا لا أن المعنى حرفي يتبنى بعد الفوز الحرف عليه، أن المعنى حرفي في نفسه قابل الإطلاق قابل التقييد وإن كان حرفيا. وهذا مبنى أيضا للعربية. على كل خمسة ستة مباني موجودة في بحث المعنى الحرفي. لا مو بصفة هذا الكلام، لأن هذا مبحث مبنائي نأخذه كأصل موضوعي بحث في هيئة الأمر وفي مقدمة مواجب، وبحث في المعنى الحرفي والإسمي في مقدمات علم الأصول التي تذكر في قبل الأوامر. على تقدير فإذا المبنى الواقع بين الأعلام على أن المعنى الحرفي قابل للتقييد بنحو أو بآخر، هذا الإشكال مدفوع. لذلك استغرب يعني على صاحب التفاهم شلون يتبنى هذا المبنى هو في نفسه في موارد عديده يجري الاطلاق صاحب التفاهم في المعنى الحرفي والتقييد. فاخذوا في توجيه كلام صاحب التفاهم لا يعنينا الان هذه الامور لان ليست بذات يعني على كل فائده. الاشكال الثاني عند صاحب التفاهم ما يحرفي غير مقصود غير مقصود عشان ايش يجيبوا في الكلام جبرا جابوا المعنى الحرفي صار مكذبا المتكلم مجزع يتلفظ بالمعنى الحرفي من غير اختيار يعني يمكن هاي تصوره يعني. فالمقصود هي المكان. الإشكال الثاني لدى صاحب الكفاية الإشكال الثاني هو أن قياس المقام في إجراء الإطلاق الهيئة الجملة الشرقية أو قل يعني أداة الأداة المعنى الحرفي لأداة الشرق إجراء إطلاقية على هيئة الأمر وفي الوجوب الغير والنفس في مقابل غيره، هذا القياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الوجوب إذا كان نفسيا أو كان غيريا سنخان مختلفان، فهيئة الأمر المعنى الحرفي لهيئة الأمر إذا أجرينا في أطلاق لأجري تعيين أحد السنخين، وحيث أن هذا من جانب فارق آخر بعد بين وجوب النفس والغيري يعني إجراء الإطلاق هنا أن في الوجوب الغيري هناك تقييد، فالإطلاق ينفي هذا التقييد ويثبت السنخ الآخر وهو الوجوب النفسي، بينما هاتان الميزتان غير موجودتان في المقام. المعنى الحرفي لأداة الشرع لا يختلف فيما كان الشرط إلا منحصرة وحيدة أو كان هناك شرط آخر أو شروط أخرى. العلة المنحصرة أو الشرط الوحيد وهو الذي يقتضي المفهوم محصل المفهوم، ما هو محصل المفهوم؟ أن سنخ الحكم طبيعي الحكم في الجزاء لا يتحقق كمسبب إلا بهذا السبب، إلا بالشرط. شيء إذا انتفى هذا السبب بعد لا يتحقق هذا المسبب أبدا، حتى لو تحقق أي مثلا عنوان آخر يحتمل فيه أن يكون موضوع السبب. هذا معنى المفهوم ولا هذا معنى المفهوم؟ يعني نمزج بين الإثبات والثبوت، نمزج يعني نستوضح شنو معنى المفهوم، ليس فقط إثباتاً ثبوتاً، بعد المفاد الثبوتي يعني مفاد مدلول المفهوم. جيد، هنا هذا السبب، هذا السبب وهو الشر سواء كان منحصر أو غير منحصر لن يختلف سنخ ارتباط الشرط بالمشروع بالجزاء. ولن يتم تقييده. انا اذكر كلمات بس كمحفوظات ما وضحها، شوي شوي ما ندخل في توضيحها، صحيح نسمعوها كمحفوظات. فصاحب الزاكر يقول بأن الشرط الشرطية الشرط مو الشرط، يعني ذات الشرط ارتباط الشرط بالجزاء وهو الشرطية الواصلة بين الشرط والجزاء هيئة أو المعنى الحرفي ذات الشرط، هذا الوصل الرابط بين الجزاء والشرط، هذا الواصل وهو الشرطية لن يختلف سمخة ونوعه إذا كان الشرط علة منحصرة سبب وحيد أو لم يكن سبب وحيد. لماذا لم يختلف سمخة؟ خلينا نغور شوية فيه. لأن معنى الوصل ما هو؟ معنى الوصل أن الشرط يؤثر في السمخ، يوجد الحكم، إذا هذا يوجد سواء آخر يوجد أيضا أو لا يوجده. بالنسبة إلى العلاقة بين الشرط، العلاقة الواصلة بين الشرط والجزاء، هذه العلاقة لم تختلف نوعاً وسمخاً ونمطاً. نوعها هو أن السبب يؤثر تأثير، التأثير التوليد من السبب وهو الشرط إلى الجزاء مسبب، هذا بالتالي يؤثر. كان الغير يؤثر أو لا يؤثر، ارتباط الغير بالجزاء بفرد آخر من الجزاء موجود أو غير موجود أجنبي عن العلاقة بين هذا الشرط والجزاء. هذا الشرط والجزاء هو أنه يؤثر يولد، فما الذي اختلف فيه؟ ليس من قبيل الشيء الوجوب الغيري والوجوب النفسي. في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري إذا احتملنا القيد الوجوب غير موجود، أما إذا كان مطلق في الوجوب نفسي مطلق يجب سواء وجب غيره ولم يجب. فالإطلاق في هيئة الأمر بالنسبة للوجوب النفسي والوجوب الغيري سنخان والقيد مؤثر، أما هنا هنا لن يختلف يعني طبيعة العلاقة بين الشر كسبب والجزاء كمسبب، لن تختلف هذه الطبيعة. طبيعة العلاقة هي على حالها، وجود مثل كلمة حين دولة ودولة، تستدي الدولة الثانية لها علاقات مع دول أخرى ولا مثلها العلاقات مع دول أخرى، هذه علاقة موجودة ثابتة تتحكم فيها مؤثرات خاصة بها هكذا يعني. فإذا الشر إذا ما يمكن نزل إطلاق، لأنه الإطلاق لن يعين لنا شيء. ليس لدينا نمطان من العلاقة بين الشرط والجزاء، علاقة الشرط المنحصر، العلة المنحصرة، وعلاقة الشرط غير المنحصر. هاي ليست علاقتان في الحقيقة بين الشرط كسبب والجزاء، ليست علاقتان، هي علاقة واحدة. وجدت علائق أخرى مع الجزاء أو لم توجد مع عناوين أخرى من الشروط، هذه العلاقة هي على حالها يعني. لا تتفاوت في ذاتها ولا في أعراضها. لما؟ لأن هذه العلاقة عبارة عن مؤثرية ذات الشرط كسبب في الجزاء، ويؤثر يؤثر هذا ما الذي يختلف لحاله؟ كما فعل مطابق يلاحظه، كما فعل مطابق ما يتغير. أليس المفهوم خصوصية في المطابق تولد المفهوم؟ المطابق ليس في خصوص، يعني ليس يتبدل من خصوصية لخصوصية. من فعل المطابق حاله واحد. الشر هاي طبعا ليه توضيح شيء أكثر، بس بعدين نواصل هالمقدار الآن واضح. إذا الشر الإطلاق في الشرط، أنت تجري الإطلاق في شيء، إذا كان الشيء له نمطان، حالتان، ذاتان، مثلا فردان، ثم في حالة التقييد نمط، في حالة الإطلاق نمط. هنا الشرط ليس له ذاتان، ليس له حالتان، ليس له نمطان، علاقته على وتيرة واحدة مع الجزاء، سواء كان علة منحصرة أو غير من علة منحصرة. هذا من جانب، إذا ليس له ذاتان، ليس له حالتان، ليس له يتفاوت. ثم أيضا هذا كونه منحصر أو غير، فكونه منحصر مطلق وكونه غير منحصر مقيد، لا يقيد. بدليل أنت ذاك تقول إن غابت الجدران فقصر، وإن غاب الأذان فقصر. هنا أثر في استعمال الجملة الشرطية مرتين، أثر في استعمال كل منهما. لو كان منفردا ما أثر. زين، هذا إشكال صاحب الكفاية. وجوب الغيري والنفسي، سنخ الوجوب الغيري يختلف عن سنخ الوجوب النفسي، سنخان. نفسي، النفسي يعني مطلوب لذاته، ملاك ذاتي لنفسه، الغير ليس ملاكه لنفسه لغيره، هذا من حيث الذات. من حيث الإطلاق والتقييد بين الغيري أيضا من حيث الإطلاق والتقييد بين النفسي والغير في اختلاف. النفسي ليس فيه تقييد، أما الغير فيه تقييد. أما هنا لا ذاتا يختلف الشرط في علاقة مع الجزاء، منحصر أو غير منحصر، ولا فيما إذا كان منحصرا إطلاق، وفيما إذا لم يكن منحصرا في تقييد. ما في تقييد. تقييد بماذا؟ تقييد انه يؤثر في الجزاء، هو يؤثر سواء كان شرط اخر موجود او غير موجود، هو يؤثر تاثيريته على حاله. فاذا هذا ليس يعني ليس بالتالي في الشرطيه في العلاقه في تغيير. هذا الشرط صاحب الكفايه اللي فسره إصهاني وغضيان وبقية تلاميذ صحيح الكفاية ومن بعدهم من الإعلام فاستروا كلام صحيح الكفاية. إشكال ثالث عند صحيح الكفاية إشتايمونه أن المتكلم أيضا مو في مقام البيان. ربما هذا الإشكال عفوا بعدين اذكره في إطلاقات أخرى. المهم هذين الإشكالين ولو بعضهم ذكر حتى هنا أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. لماذا غير مقام البيان في هذه الجهة؟ لأن هذه الجهة ترتبط بالمفهوم يعني بالنقل الالتزامي، وعمدة الكلام عمدة البيان أو داعي البيان للمتكلم المفاد المطابقي الالتزام، لأنه خفي ليس من الضروري أن يكون متكلم في صدد بيانه وإلا بمعونة أو بقرينة منصوبة وإلا إحراز إلا إذا كان قرينة إلا نفس قرائن الملازمة. قرائن الملازمة هي قرينة على البيان. أما صرف مجيء الكلام الألفاظ المطابقية ليست هي قرينة على بيان ما ورائها. بين قوسين صغيرين بس مهم ذكرنا العام الماضي أو قبل العام الماضي قبل سنتين الإطلاق كما يقولون سهل، لكن أصعب شيء في الإطلاق يعني جهتان أو ثلاث صعوبات في الإطلاق، أحدها إحراز جهة البيان في الإطلاق في ثلاث قيود أو أربعة موضوع الإطلاق ثلاث شروط أو أربعة. الشرط الأول عدم التقييد وهذا واضح. الشرط الثاني عدم التقييد. الشرط الثاني صحيح الكفاءة ظاهر عدم وجود قدم وتيقن سلف الدين عقلنا خالية. الشرط الثالث ذي صعب جدا إحراز جهة البيان إحراز حيثية البيان هذا جدا صعب. هو القرينة الإطلاق الإطلاق كله شروطا ومشروطا وهو نفس الإطلاق هو قرينة في المقام الجدي كلام هذا المطلق. لذلك الفقهاء في الحقيقة يعني يدور النزاع والخصام بينهم العلمي في التدقيق في إجراء الإطلاق على إحراز شواهد وقرائن جهة البيان زاوية أصلا إحراز فراسة الفقيه في إحراز حيثية البيان البعض يعبر عنها هي أس الفقهاء. الآن في القرآن الكريم يقول الباري تعالى في الصيد توسط الكلاب الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم ذكروا ترخيص جواز، فهل يمكن أن يتمسك بهذا الإطلاق فقيه ويقول إذن بأن الصيد الذي يصطاد بتوسط الكل موضع عض الكل هو شلون يصيده؟ يصيده بدل آلة جارحة مثلا سهم أو سيف أو يصيده شو اسمه عضة الكل يسيل دم يعني على تفراكة يهرشه رب بالتالي سبحان الله عز وجل على هذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم يهرش الذبيحة يصير هرشة هذا كأنه ما مثل سكين الذباحة فيجوز أكله يموت بهم. طبعا إذا أدركت أنت الصائد أدركت الدليل لازم تذبح، ما أدركت على نفس لا هذا فيكون جاهز. زين هل يمكن للفقيه أن يستدل على أن موضع عبد في الكهف طاهر؟ لا، مع أن القرآن يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، بس كلوا في أي جهة؟ كلوا من جهة التذكية غير كلوا من جهة لو نعبر عنها. قبل كم من أسبوع تعرضنا الحكم الحيثي والحكم الجهتي والحكم الفعلي والحكم بعهد فتقتن وعلى باكي فعلي مقابل اي بالتالي اقسام الحكم حكم على ماذا هي حكم اقتضائي وحكم فعلي وحكم جهتي وحكم حيثي وحكم طبعي وحكم وبين هذه البنايه تشابه بس فيها فوارق دقيقه هو هذا المحل كلوا جواز بس مو جواز فعلي كيف تطلع الطهره جواز جهتي حيثي من جهه التذكيه حيثي هذا حتى مو طبعي بعد هذا يسمونه ده حيثي هذا ليس طبعي شوفوا هذا ليس طبعي هذا حيثي من حيث التذكية لو قال كلوا ما في البحر على طبعي يعني طبع الحيوانات التي في البحر تؤكل أما هنا لا حيثية يعني هذا الصيد بعدما لذلك لو واحد يقول شوفوا الدقة لطيفة عند الفقهاء واقعا هذه هي مثل ما يقولون اساس الفقهاء او سر الفقهاء او فراسه الفقهاء هذه مثلا الان واحد يقول يتمسك بكلوا مما امسكنا عليكم على كذا يتمسك به لجواز تذكيه الكنغر سامعين تمام لان في شك شبهه هل يؤكل لحم الكنغر او لا في استراليا ما شاء الله كثير كذا واحد يتمسك بكل ما امسكنا عليكم شلون تتمسك بهذا؟ هذا العموم من جهه اله التذكيه وليست من جهه قابليه اي حيوان يذكر ثم حتى لو كان الدليل في صدد قابلية الحيوان يذكى للأكل لو يذكى للطهارة شوفوا قد حيثيات مختلفة جهات مختلفة موجودة بين عموم إطلاق في صدد ماذا أصلا جهة البيان عبارة عن فهم مركز القائم المقصود من الكلام أصل فهم الكلام أصل فهم الكلام أصل كلام المتكلم في شرق في غرب في شمال في جنوب صاعد نازل مقبل مدبر جدا خطير يعني جهة البيان أصل أن الفقيه عند بلوغ فقاهة أو بعد مو فقيه هذا إنما مراهق الفقهاء صار بعد ما صار بلوغ الفقهاء ما صار عنده هذا بعد مراهق أو غير مميز بعد حتى أكو سن تميز في الفقهاء في سن تميز وفي مراهقة وفي بلوغ وفي رشد وفي كهولة وين ما جرى الفقهاء ما مثل بقية الأمور شلون في العقل الفقهاء عقل من العقول علم من العلوم في مميز في رضية تو يرضى الفقهاء في هو هذا البالغ البلوغ أو الرشد إنه يميز الكلام في صدد أي بيان الآية الكريمة في أي صورة أي شيء. لذلك الحشوية أو الظاهرية أو فلان القشرية هم اللي ما يعرفون أصلاً هذه الآية في صدد ماذا. طبعاً هذا مو بس في الفقه، حتى في العقائد الطامة أكبر خطورة. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم في صدد بيان إن لله جسم أو في صدد بيان شيء آخر. ومن هالقبيل أصل إحرار جهة البيان أمر عظيم جدا. الآن هذا آليات شيء وبحث آخر مقام آخر. حتى القانون في القوانين في الانتخابات اللي صارت، الكتلة بعد الانتخابات أو الكتلة الفائزة فين ماذا القانون يشترك المقنف يشترك بيان ماذا. ومن هالقبيل أصل البيان شيء مهم، لأن هذا أصل البيان يعني مثل ما يقولون كلام آخر مقدر برمته يوضح هذا الكلام. وين هو ذاك الكلام آخر مقدر؟ ما معلوم. صعب يعني جدا صعب البحث. مو بس الإطلاق وبطلاق، أشد من الإطلاق، أصل مفاد الكلام شنو؟ يعني أصل تكون مدلول الكلام وين؟ جهة البيان بحث صعب. طبعا بكلمة أو أخو يعني أقولها بكلمة، القدرة على إحراز جهة البيان تحتاج إلى منظومة إحاطة بالمنظومة الفقهية. فمنظومة في فقه الفروع أو منظومة في فقه المعارف أو منظومة على كل في أي مجال. لأن المنظومية الإحاطة المنظومية هي الكثير من الإنسان يلتفت أنه عند الفصول، عند الأبواب، عند الأقسام، عند الشقوق يلتفت بنبرة بنكتة في هذه الأصول. الآن كثير يقول تكلت أمك مثلا، يقول يسأل شلون أمير المؤمنين أو أحد الأئمة المعصومين يتكلم، تشوف البيئة، شوف شلون الجو المحيط، كذا سياق الكلام، هاي يسمونها جهة البيان. الحر ماذا فعل بعد ذلك؟ شو قال له تكلت أمك؟ هو شو الحر سوى؟ هو تشوف البيئة كاملة منظوميا. لاحظ القضية، لاحظ لي نظرة مقطعية في علم الهندسة، يقول النظرة المقطعية خاطئة إذا ما كان عندك نظرة شنو في جهات عديدة. البيان يقدر يحرزه الإنسان بالمنظومية، كل ما كان عنده هيمنة إحاطة دربة مراس أكثر يحرز البيان بسرعة بحثة الفقهي بقوة. جهة البيان أمر ضروري. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم يعني أحد، نعم بعض أحد الأسس في الأسف
جهة البيان
منظومي صار منظومي إحاطي يعني كل بكل